وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
إلا الضأن. نعم. إيش؟ نعم. لا المهمة الأفضلية في نفس البهيمة. أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هذيلة ورديئة. نعم. هذا سؤال مهم. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا، ليس ببدعة، لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات. فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق لأمه في مخراط وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلست نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. نعم شيخ
المؤلف قال كتاب باب الأضاحي كتاب الأضاحي ثم تأخذ
أتى الحديث في الهدي سمك مناسبة. نعم يعني. لأن الأضاحي في التوسيع كالهدي. رحمك الله. نعم يا عوض. ليش ما في امكان ياخذها؟
يعني تنزل تحت في مكان غريق.
في حفره يعني.
السؤال في هذه الحاله هل يجزئ عن هذا ولا لابد
انها لا يجزئ عن هذا، الهدي يجزئ، ولكن على صاحب البلديه هذا عليه الضمان، عليه الضمان، لانه اتلف مالا محترما. نعم.
رجل عنده شاة أضحية وأخرى هدي، فلما جاء يطرح الأضحية اشتبهت
بالنفس. نعم. إذا وقعت أخبرناك إن شاء الله. نعم.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كبد الأضحية؟
لا أكل من أمراض. الهدي ولا من الأضحية؟ لا لا، أما كبد الصوص لا أعلم. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه ينبغي على الانسان ان يبادر بذبحها والاكل منها، قال ويبدا بذبح من كبدها لانها اسرع نضجا فقط، ولا ما فيه دليل. نعم. ها كم خمسه قال؟ نعم احنا ذكرنا الكلوم من الان الى يوم الدين. قرانا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه إلى آخره، ولكن لم نستكمل فوائده. أما الذي قبله فقد استكملنا فوائده. يقول مطلوب من الأخ أحمد طالب الثاني دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، لقول علي أمرني أن أقوم على بدنه وفيها أيضا منقبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أنابه النبي صلى الله عليه وسلم أنابه منابة في هذا. وفي أيضا من فوائده كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين. ومن فوائده أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا منها في أجرة، لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب: لا تعد في صدقتك. ولأن كل شيء أخرجه إنسان لله فإنه لا يعود فيه، وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه. ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها، لكن رخص له أن يبقى فيها 3 أيام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الأجرة في جزارة الهدي، ويقاس عليه الضاحك، ولا يقال إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن نقول العمل الديني محض هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما ما كان متعديا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. ولهذا كان الصواب أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحدا القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. الحديبة هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في ذي القعدة السنة 7 من الهجرة أو 6 عام الحديبة، 6 من الهجرة، خرج إلى مكة يريد العمرة، فأخذت قريشا حمية الجاهلية ومنعوها أن يدخل، ولكنه صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الجهاد وبايعوه، فكتبت لهم غزوة كاملة، ولهذا تسمى غزوة الحديبة، مع أنه لم يحصل بها قتال لكن حصل فيها الصلح. وتم الصلح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويأتي بالعمرة من العام القادم. ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن ينحروا وأن يحلقوا. أما النحر فلقوله تعالى: فإن أفطرتم فما استيسر من الهدي. وأما الحلق فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم قادرون على فعله، فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا، وإن كان لم يكفر في القرآن فقد ثبت بالسنة. الصحابة رضي الله عنهم كان معهم هذا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك 7 في بدنة أو في بقرة، فاشتركوا، فكان 7 يشتركون في بدنة وكان 7 يشتركون في بقرة. فيستفاد من هذا الحديث جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الوقوع، وأنه محدد ب7 في البقرة وب7 في البدن. فما معنى هذا التحديد؟ هل معناه أن الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة 20 رجلا فإنه لا يجوز؟ أو المراد أن 7 يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شاة؟ المراد الثاني، يعني أن سبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة. وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته وكل واحد منهم أهل بيته عشرة تكون مجزئة عن كم؟ عن 70. لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا 7، فالثواب ليس له حصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعا وعن أهل بيته جميعا وهم عدد لا يحصيهم إلا الله، أعني أمته. فالثواب شيء والاشتراك في الملك شيء آخر. فبهذا الحديث دليل على جواز اشتراك السبع في بدنة أو في بقرة في الهدي. فهل نقول إن الأضحية مثل الهدي؟ الجواب نعم، الأضحية مثل الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم. وجهه أن البقرة أقل جسما من البدن من البعير لا شك، لكن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية، وإنما هي مقدرة من قبل الشرع. طيب، فإن اشترك 8 في بدنه على أنهم 7 وبعد ذبحها ونحرها تبين أنهم 8، فهل نقول إن الأضحية الآن بطلت ولا فد عن واحد منهم؟ لأن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أو نقول يضحون بشاء، يضحون بشاء إما عن واحد منهم وإما عن الجميع. الثاني، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو اشترك 7 في بقرة أو بدنة فبانوا 8 فإنهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع، وهذا أهون. لكن كما قلت لكم، هل نقول الشاة هذه مشاعة بين 8 أو عن واحد منهم؟ مبهم، أي يحتمل هذا وهذا. ولهذا بعض العلماء قال إنها مشاعة وبعضهم قال إنها لواحد مبهم، والله تعالى يعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العقيقة. جواب الأسئلة؟ طيب، خير. لا، حتى نكمل العقيقة نراجع إن شاء الله بعد العقيقة. نعم
شيخ، ذكرت الحديث في الأجرة على تلاوة القرآن.
نعم،
فهل جمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟
هنا يقول: إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن، فما الجمع بينه وبين قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ الجمع بينهما أن كل واحدة منهما لها موضع. الأول أن تعلم غيرك كتاب الله، وهذا يحتاج إلى تعلم وعمل. أما الثاني فمعنى أن لا تأخذ الدنيا بالدين، بمعنى أن تفتي مثلا إنسانا على ما يريد في هواه لأجل الدنيا، كعلماء السوق مثلا، وكان الأحبار والرهبان اليهود والنصارى الذين يفتون ليريدوا ليبقى على ما هم عليه من الرياح. نعم. نعم. نعم.
واحد
يوم الأضحية والثاني نعم نعم جائز. نعم لا بس يا نزول عشان ما يحون بين وبين. نعم نعم لا بأس ما دام زائد عن الأجرة فيعطى هدية إن كان غنيا ويعطى صدقة إن كان فقيرا. نعم نعم الفرق. أما أخذه رزقا من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين والإمامة من مصالح المسلمين، وأما الأجرة فيقول أنا لا أكون إماما لكم إلا بكذا على شخص معين مو على بيت المال. ولما سئل ابن محمد الرجل قال لا أصليكم في رمضان إلا بكذا وكذا، قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا؟ نعم
ضابط العبادات
المتعدية
النحو.
إيش؟
ضابط العبادات
المتعدية النحو
التي
يجوز
أخذها
عليك. نعم. أهلنا تبعوا بها غيره. يعني ما تعليم العلم، تعليم القرآن، تغسيل الميت، تغسيل الميت نعم، وكذلك الإتيان بماء الميت وما أشبه ذلك. أما إنسان يقول أنا أبقى بالأجرة كما يوجد عند أولئك الذين يقيمون هذا يأتون بقارئ يقرأ بأجرة صريحة، فهذا لا 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 يقبل منه عمله ولا يجوز له أقل أجرة عليه.
والإمامة
نعم
الإمامة
لست من المتعدية. لا من المتعدية، لأن المؤمنين لو صلوا فرادى ما أقل أجرة. نعم اي نعم ظاهر العلماء ان هذا في قسم الغنائم وانه وهم من الغاب
دخل الوقت
انهى الوقت
تعالى. باب الحقيقة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد
الحق
وعبد الحق، لكن رجح ابو حاتم الرساله، واخرج ابن حبان من حديث انس النحو. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، رواه الترمذي وصححه، واخرج احمد والاربعه عن ام كرز الكعبيه نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة. عقيقة اسم على وزن ثعيلة بمعنى مفقولة، والعق هو القطع، وعلى هذا العقيقة يعني المقطوعة لأنها تقطع وجاتها عند الذبح، والتثنية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا حيث تسمى مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن التثنية تحصل بأدنى ملابسة. والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة لأنها تثمن الطفل وتفكه من الأسر، وهو اسم طيب، فلا اسم عرفي واسم شرعي. الاسم الشرعي والعرفي تميمة، وليست التميمة التي تعلق على المرضى ونحوها، وهي سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، لكنها سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في رجل ليس عنده شيء، قال يقترض ويعق أحب إليه أحيا سنة. وهذا الذي قاله الإمام أحمد يقيد بما إذا كان له وفاء، كرجل له راتب يحل في آخر الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقترض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهر. أما الإنسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئا ولا يرجو أن يوفيه فإنه لا يستقر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطع عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أقطع يعني ذبح، كبشا كبشا يعني لكل واحد منهما كبش. والحسن والحسين رضي الله عنهما صلتهما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما خطاه أي ابنا بنتين، فلذلك عق عنهما. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن مثل هذا الفعل يشرح صدر أهل الحسن والحسين حيث عق عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا عق عنهما بهذه الوجوه الأربعة. وقول كبشا كبشا يعني لا بلا بيات. فيستفاد من هذا الحديث أولا استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات كما سيأتي. دليله فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه أيضا جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضا كبشا كبشا، فيكون على هذا متمشيا على المشهور من أن العقيقة عن الذكر تكون اثنتين. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها مع أن أباهما علي بن أبي طالب. ويستفاد منه جواز تصرف الفضول، يعني أن الإنسان لو فعل شيئا لشخص وأقره وأجابه فإنه يمضي على ما فعل. وجه ذلك أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يقتضي أن الإنسان إذا عق شخص وأجازه فإنه لا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما كبشا كبشا، ولم يذكر في الحديث ماذا صنع بهذا الكبش، هل تصدق به كله أو أكل منه وصفصه أم ماذا. لكن العلماء قالوا ينبغي أن تطبخ العقيقة وتوزع مطبوخة أو يدعى إليها، على خلاف الأضحية. الأضحية لا توزع مطبوخة، توزع نية، أما هذه فتوزع مطبوخة. قال أهل العلم وينبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل، لكن في هذا نظر. أولا أنه إذا خلط الحلى مع اللحم فإنه لا يستساغ ولا يشتهي الإنسان في الغالب، وثانيا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى توقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه يطبخ، أن العقيقة تطبخ كما يطبخ غيره.
قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف لأنه سقط منه راو، ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المرسل الذي رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه، هذا هو المرسل الخاص. وقد يطلق علماء الحديث المرسل على ما لم يتصل إسناده مطلقا، وليس المرسل الخاص، وهذا يظهر بالتتبع. وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحو، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية الشاة، رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. هذا فيه أمر، أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب. وقول عن الغلام شاتان متكافئتان يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسمن، والحكمة من ذلك لئلا تكون إحداهما أطيب والثاني يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندر الشارع إلى أن تكون الشتان إيش متكافئتين، لأنه لو عق بشات جيدة ثم قال حصل المقصود والشات الثانية تكون إيش تبعا ولم يتحرى فيها الجودة كما تحرها في الأولى، ولذلك قال شاتان متكافئتان أي متشابهتان إيش سنا وكبرا وثمنا. أما اللون فليس بشرط، وكذلك أيضا الذكور والأنوثة ليس بشرط كما جاء ذلك في حديث آخر. مكافئتان هنا وهو كذلك، أنا كنت أقول به مكافئتان، مكافئتان يعني يكافئ بعضهما بعضا. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عن كم بشاتين وأن تكون مكافئتين أي متساويتين سنا وكبرا وسمنا. ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الذكور مع الإناث، وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال، وهذا أمر مشهود قدرا وشرعا، يعني الاختلاف بين النساء والرجال مشهود قدرا وشرعا. فالرجل أقوى وأصبر وأذكى وأعقل، والمرأة ناقصة عقل ودين غير صابرة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناعحة والمستمعة، ولم يلعن الناس، لأن النوحة في الرجال قليل لجلدهم وصبرهم بخلاف المرأة، فالمرأة ناقصة عن الرجل شرعا وقدرا، ومن سوى بينهما في غير ما سوى الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل في دينه. هنا في الحقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما، وهل هناك أشياء أخرى تكون فيه المرأة على النصف؟ نعم، منها عوض،
منها الشهادة،
الشهادة فإن نكون رجلين فرجل وامرأة،
نعم آدم الميراث يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثلاث. نعم الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم العتق فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امرأتين كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العطية فإن الرجل إذا أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه كلها وربما فاتنا بعض الشيء لكن هذه كلها تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا جمع بين عدة مسائل كل غلام وهل مثله الأنثى؟ نعم مثله مرتهن بعقيقته. المرتهن هو المأخوذ رهنا المأخوذ والرهن هو الحبس. مثال ذلك رهنت عندي ساعة أخذت الساعة منك فالساعة الآن مرتهنة وقرنها. كل غلام مرتهن أي محبوس بعقيقته. وما معنى الحبس هنا أو الارتهان؟ ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابا من النار لولديه فيكون مرتهن أي محبوسا عن الشفاعة لوالديه. ولكن ابن القيم رحمه الله نظر في هذا القول وقال إن المعنى هو أنه محبوس عن مصالح هو نفسه عن مصالحه وأن للعقيقة تأثيرا في انطلاقة الطفل وانشراحه وسعة إدراكه لأن العقيقة شكر لله عز وجل على هذا الولد والشكر للنعم يزيدها فيزداد هذا الغلام سواء ذكر أنثى أو أنثى يزداد عقلا وفهما ويسلم من الشرور بسبب العقيقة. قال تذبح عنه يوم سابع تذبح الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله ولل مجهول الأول لما لم يسمى فاعل لأن قد يكون الفاعل معلوما لكن بنيناه للمجهول لإخفائه أو ما أشبه ذلك. فقوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا الله يعلم من القادر. فالفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله وهذا هو الذي عبر به ابن مالك رحمه الله في الألفية قال ما لم يسمى فاعله. طيب إذا تذبح مبني لما لم يسمى فاعله فمن الذي يذبحها؟ الأصل أن المطالب بها الأب هذا الأصل. فإن لم يكن أب فالجد من قبل الأب فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. هذا الترتيب. طيب وقوله يوم سابع أي يوم سابع ولادته وذلك بأن تذبح قبل يوم من ولادته في اليوم الذي يسبق يوم ولادته. فمثلا إذا ولد يوم الأربعاء متى تذبح؟ يوم الثلاثاء. وإذا ولد يوم الاثنين يوم الأحد. وهلما جرى وإنما اختير أن تكون أن تذبح في هذا اليوم لأنه مرت عليه أيام الدهر كله مرت عليه أيام الدهر. مثلا إذا قلنا إنه ولد يوم الأربعاء الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين
ويش والثلاث كل أيام الدهر مرة ثانية، فيكون يبقى في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمره وأن يبقى ما بقيت هذه الأيام. ومن المعلوم أن كل شيء له أجل، لكن من باب التفاؤل تذبح يوم السادس ويحلق. من اللي يحلق؟ الغلام، مو المولود، الغلام يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، ولكن لا بد أن يكون الحالق حالقا، ما تجد أن إنسان لأن الرأس لين ربما يجي إنسان فيه غش فيحلقه يبس الرأس، لكن اجعل الذي يحلقه رجلا عنده خبرة وتأني. فإن لم تجد وقلت أريد أن أتصدق بما أظنه على وزن الشعر من الورق أي من الفضة، يجزي أو لا؟ يجزي، نعم، اتقوا الله ما استطعتم. ما دمت لم أجد من يحلقه وأنا لا أحسن حلقه فلا حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به. طيب، ويحلق ويسمى متى؟ يوم السابع. وظاهر الحديث أن التسمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كان قد أعدت وهيئت، فإنها تؤخر إلى اليوم السابع. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأهله: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه، فسماه حين ولادته. فما الجمع بين هذا وهذا؟ نقول الجمع بينهما أنه إذا كان الاسم مهيئا من قبل فالأفضل أن يسمى حين الولادة لئلا يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم. أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ولم يتهيأ لهم أن يسموا في أول ولادته فإنهم يؤخرونه إلى اليوم السابع ليتوافق مع العقيقة. وقوله نعم، استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا الحث على العقيقة. من أين تؤخذ؟ كل غلام معتهم، والحق والعقيقة تفك رهنه، فيكون في هذا حث عليها. ثانيا من فوائده أن العقيقة يذبحها أي إنسان يقوم بها، لكن يبدأ بالأولى بالأول، من الأولى؟ ثم الجد من قبله، ثم الإخوان، ثم من تزمه نفقته. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق، وهذا مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح. أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح، بل يوكل من يذبح ويحضر. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي عند الذبح أن تقول: هذه عقيقة فلان، بقولك تذبحوا عنه، فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو عن هذه الطفلة. ومن فوائد هذا الحديث اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة بقول تذبح عنه يوم السابع، فإن ذبحت من قبل فلا بأس، لأن توقيتها في السابع على سبيل الأقوالية فقط، من ذبح في الخامس أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس، لكن بعد السابع أحسن، لتمر عليه أيام الدهر كلها. طيب فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحته نظر، لكن العلماء مشوا على هذا وقالوا إن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم، نعم قد الورد، يعني مثلا ولد يوم الأربعاء، السابع يوم يوم الثلاثاء، الرابع عشر يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يا أخي يوم الثلاثاء، الحادي والعشرين يوم الثلاثاء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يسن حلق الرأس في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لقوله ويحلق. ومن فوائد الحلق في اليوم السابع أنه يقوي أصول الشعر، يقوي أصول الشعر، والإنسان مطلوب منه أن يقوي أصول شعر أبنائه. ومن فوائد هذا الحديث التسمية، أنه يسمى في اليوم السابع، وقلنا إن جمع بينه وبين تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في ليلة ولادته، الجمع هو أنه إذا كان قد هيئ فالأولى المبادرة لئلا يمضي عليه يوم وهو وليس له اسم، وأما إذا كانوا مترددين فإنهم يؤخرونها إلى اليوم السابع. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يسمى، لكن قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرى، مع أن هذين الاسمين هما المحبوبان إلى الله؟ أعتقد أن أحدا لا يفعل. ولذلك ينبغي لك أن تسمي ولدك بعبد الله، والثاني بعبد الرحمن، لأنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وإذا كان أحب الأسماء إلى الله وسميت بهما طلبا لما يحبه الله عز وجل، فقد يكون هذا من بركة الولد، إن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد الرحمن. وأما ما يفعله الناس الآن يبحثون عن أسماء ما ترد على الذهن إطلاقا، فهذا من العجائب. تجد الإنسان يمسك القرآن من أول إلى آخر يضرب كلمة يسمي بها، حتى قيل لي إن بعض الناس سمى ابنه نكتا، سماه نكتا، إيش؟ قال في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني كانوا جعل نكتل نكتلا، نعم منصوب. هذا عجائب، وأكثر ما يكون هذا في النساء، تجد الناس يتعبون في تسمية المرأة، مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بكثرة، لكن تجده يأخذ الإصابة في تمييز الصحابة، يمسك أسماء النساء من أوله إلى آخره علّه يجد اسما يختار. وهذا طيب لا بأس، يعني نحن لا ننكر على هذا، لكن ننكر على من يتخذ أسماء اليهود والنصارى والأوروبيين يسمي بها أولاده، فإن هذا خطأ عظيم وضعف في الشخصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام. كيف حارث وهمام؟ لأن كل إنسان له همة، كل إنسان حارث عامل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا أصدقه. لكن
أنا لا أختار أصدقها ويمكنني وأنا يمكنني أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله، بل أختار أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ولا بد في الاسم من أن يعبد لله إذا عبد، فلا يجوز أن يعبد لغير الله. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير الله حاشا عبد المطلب. وإن مسألنا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب في غزوة حنين، أنا النبي لا كذب. يعني وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى ابنه بعبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين، ولكن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينشئ اسم عبد المطلب، وإنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب، وعبد المطلب انتهى سمي وعرف بهذا. وعلى هذا فلو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول: أنا فلان ابن فلان ابن عبد الرسول. في الشيء هذا لا، ليش؟ لأن هذا خبر وليس إنشاء. أما أن تسمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الشرك. كل مسلم معبد غير الله فإنه محرم بالإجماع، واستثناء عبد المطلب لا وجه له، لأنه لو انشأ اسم عبد المطلب لكان حراما. وأما الخبر عن جد له اسم عبد المطلب فهذا لا بأس به. طيب، ومتى تكون التسمية؟ قلنا أنه إذا كانت فتوية فتكون حين ولادة، وإلا ففي يوم العقيقة. هل الثق يعق عنه ويسمى؟ نقول في هذا التفصيل: أما الثق قبل أن تنفخ فيه الروح فهذا لا يسمى ولا يعق عنه ولا يجب تعصيه ولا تكفين ولا صلاة عليه، لأنه قطعة لحم فيدفن في أي مكان ولا يسمى. وأما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه ويكون مع والديه في الجنة، فهو إنسان تام. ولهذا قال العلماء: إنه يسمى ولو كان سقطا لكنه قد بلغ 4 أشهر فيسمى بالاسم الذي اختاره أبوه. والأفضل اختيار الأسماء الكاملة، لأنه يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لكل غافل لواء يوم القيامة يرفع فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن ثم نعرف خطأ من قالوا إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. إذن يسمى السقط متى؟ إذا نفخ في الروح. طيب، من الذي له حق التسمية؟ الأم أو الأب؟ نعم. طيب ليش ما تعدين معلوم؟ ما تقول الذكور للأب والإناث للأم؟ نعم. لا، التسمية للأب هو الذي يختار. فإن تنازع عن المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات، فالرجوع إلى إيش؟ الرجوع إلى قول الأب. لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محذور شرعي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالأحسن المياسرة وعدم المعاصرة إلا إذا كان هناك محذور شرعي فلا يطيح، لكن ما دام ليس فيه محذور فالأفضل أن يطيعها لا سيما في أسماء البنات. وإن تقاسم قال: سمي هذا المولود وأنا لي أسمى المولود الآخر، لا بأس.
لأن الحق له. وإلى هنا انتهى باب العقيقة، وفيه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائد، وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب في الحج أو في المحظور. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعتيقة، هل هما سنة أو هما من المباحات. العتيقة هي ذبيحة رجل، والفرع هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به. وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه وردت فيها حديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم لا منه مشروع ذلك. نعم ما ورد، ما أعلم أنه ورد في هذا الحديث، لكن لو في الفاطمة صح سيدة نساء الجنة، نعم، وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة، فهمت، أسماء، سمية، زينب، نعم، رقية، أشياء كثيرة. نعم
بارك الله فيكم، ما رأيكم في قول الذي سمعوه عن ابن القيم في تنظير لكلام الإمام أحمد؟
نعم
الشيخ، ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي لم يعف عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان معه مال وكذا فيعاقب بحرمه يخرج عشر حفظة. أما لو قلنا بكلام ابن القيم وأنه يعني يكون هذا الطفل يحبس عن الصلاح عن نشاطه وكذا وكذا، فالولد هنا لا تزل واجبته ليس بيده،
نعم،
لم يعني لم
يفعل ما كان يفعل. هذا المراد بحسب الأباء على ذلك، مثل ما قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال اللهم جنب الشيطان، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لأن اللفظ لا يساعد ما قال إمام أحمد، مرتهم بعقيقة. أما ما في الحديث بيان. نعم لا، حلق الشعر للعلا فقط، الجاري لا يحلق شعره. نعم نعم لا، قد يكون إنسان مستحب لسبب من الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنذر، أمر بعض أصحابه أن يسمي ولده المنذر. نعم سليم. النادر يعني تذكير الولد.
نعم
على كتف الرجل.
نعم
علشان ايش؟ سبحان الله. الله الله. نعم. ولا شك ان بقاءه حتى ترفعه وتخفنه احسن حتى للحم ايضا. نعم.
اثرت بالعقيقة ان تكون من بهيمة الانعام.
نعم.
اذا عجز ان يذبح غيرها.
ما لا تريد ان تذبح؟ أقول ماذا تريد أن تذبح؟ علمني. أرنب. فهي لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تبلغ السن الذي يجزئ بالأضحية، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تسمى الرزة. عوض.
هل هذا
يتفضل
دليل
آخر
لأنه لم
يكن هناك؟ أي من دليل آخر؟ نعم.
كيف نجيب عن استدلال بعض العلماء بحديث صام الله على وجوب العقيقة؟
إيش؟
استدل بعض العلماء بحديث صام الله على وجوب العقيقة.
إيش؟
استدل بعض العلماء بحديث صام الله بن جندب على وجوب العقيقة.
نعم.
كيف نجيب على هذا القول؟
نجيب على هذا انه ليس كل اوامر الرسول على الوجوب. نعم. يكون هو الف الوجوب. جميل.
اذا مات
اليوم السابع. نعم. اذا مات الطفل قبل اليوم السابع فانه يعفو عنه لانه سوف يبعث يوم القيامه وينتفع به والده. درطر. نعم. هذا اللي سأل عنه عباس. الصارف يقولون ما كل أوامر رسول الوجوب بدليل أنه قد يحلق ويسمى ولا سهل على شيء الوجوب. نعم. إذا فصل بينهما كيف؟ لا بأس. الأفضل أن يكون في يوم واحد وإذا تفرقنا فلا بأس. هذه فيها خلاف بين العلماء. يعني إذا لم يعق عن وعده هل يعق عن نفسه؟ نقول فيه تفصيل. إذا كان لم يعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط، لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادم عليها. وأما إذا كان تركها تهاونا فلا بأس أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه. الطاهر.
قبل فجر يوم الأربعاء، يوم الأربعاء ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء.
نعم.
ما يعق عنه
صباحا
الثلاثاء
أو
نقول أنه إلى الأربعاء قبل الفجر.
نعم. الليلة مقدمة النهار فكأنه ولد يوم الأربعاء.
لا يعق عنه صباح
الثلاثاء. ثلاثاء. نعم. عبد الله.
هل يكون قبل التسمية أذان
الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادته يؤذن في أذنه اليمنى، والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان، تكبير الله والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. نعم. نعم. وجه ذلك انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الضحايا لا تجد فيها اربع لا تجد الا ضاحي، والعقيقه مثلها لانها ذبيحه متقرب بها الى الله عز وجل، وقال لا تذبحوا الا مسنه الا ان تاثر عليكم فتعفر له جلاله من الظان، وهذا عام. اما الان نبدا في كتاب الامام والمسلم.
قال الحافظ
الحافظ رحمه الله في الأذكار والنذور، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبه وعمر يحلف بأبيه، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحب. أخرجه مع مسلم.
على ما يصدقك بها، بها ولا به؟ ها؟ شندك.
يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجه مع مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: كتاب الإيمان والنذور. جمع بينهما لأن في كل منهما التزاما، فالحالف يلتزم بما حلف عليه، والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما. والإيمان جمع يمين وهو القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم، سواء كان خبرا عن ماض أو مستقبل. والنذور جمع نذر، وهو إلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب، سواء كان عبادة أو غير عبادة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. ثم أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثر اليمين، وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون المحروف به، فلا ينبغي الإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضا أن يحلف إلا على شيء مهم. واعلم أيضا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله، فتقول: إن شاء الله، لتستفيد في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى تسهيل أمرك، والفائدة الثانية رفع الكفارة عنك فيما لو حنست. كذا كمان ايش قلنا؟
قلت تستفيد امرين اذا قررنا الحلف بالاشياء. الاول انه لا يكون حرج على الانسان في حد الكفارة، الثاني هذا انه الكفارة لا تحصل عليها، لا تكون عليها
كفارة. لان الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئا، الفائدة الأولى تسهيل الأمر، والفائدة الثانية أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة. دليل الأول أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، لكنه لم يقل اعتمادا على جزمه عليه الصلاة والسلام، لا استهانة بالاستثناء، لكن اعتمادا على أنه جاز، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، سبحان الله، ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلا بد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا لما قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدا ولكنه امتنع الوحي توقف الوحي إلى 15 يوما لم ينزل عن خبرهم شيء. وفي ذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لذلك ينبغي أن يقتل الإنسان يمينه دائما بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، ولا يكفي أن يمرها على قلبه بل لا بد من النطق بها. وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإصرار أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يذكرها سرا ولو كانت اليمين جهرا. وهذه أيضا هذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرا فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه، لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل. كذلك أيضا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل الذي ذكرها المؤلف والنداء. الكفارة لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، وهي أي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه كفارة. لكن إن كان صادقا فقد بر، وإن كان كاذبا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله. وهل هذه يمين الغموس؟ قيل إنها يمين الغموس وقيل لا، والصحيح أنها ليست يمين الغموس، وأن اليمين الغموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالا بالباطل، وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعف الإثم عليه لكون حلف وأقسم. وإذن على أمر المستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، فإما صادقا وإما كاذبا، مثل أن يقول والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه كفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضي. طيب، ولكن نقول الآن هو بين أمرين، إما آثم وإما إيش؟ سالم. إن كان صادقا فهو سالم، إن كان كاذبا فهو آثم. وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضي؟ الجواب نعم، يجوز ذلك أن يحلف على غلبة ظنه لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. وقولنا قصد عقدها ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك، ما لم يقصد عقدها. فإذا لم يقصد عقدها فلا حنف عليه. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له: أتذهب إلى فلان؟ يقول: لا والله ما ندرايح، ثم يروح. فهذا ليس فيه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها. وهذه تقع كثيرا، تقول مثلا المرأة أو الأب لابنه: والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرن رجليك. هل قصد عقدها أو لا؟ ليش؟ ما مكسر رجليه أبدا، لكن هذه من لغو اليمين. وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجاده فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة في الحال، لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يجده، أو ليس عليه شيء لأن هذا من باب اللغو والهديان. مثل أن يقول: والله لأبنين بيتا في القمر. ما تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتا في القمر. فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن لأنك ما يمكن تصل إلى هذا، أو نقول إن هذا كلام الزغو وهذيان فلا تفيه كفارة؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. ولو ألزمناه بالكفارة تعذيبا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنا، يعني من باب التأديب. كم ذكرنا من مبحث؟ لا مو كثير. الروس اولا ان لا يكفر الايمان، وثانيا ان يقرنه المشيئه، وثالثا اليمين الذي تجب فيه الكفار. هذه ثلاث مباحث رئيسيه. ننتقل الى النزول ان شاء الله بعد ان نصل الى حديثها.
ايها الاخوه، اخترنا ان نكمل بقيه هذا الشريط بالماده التاليه.
ثلاثه طيب.
ولا تجوز الصلاه على كافر، لقول الله تعالى: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا.
قوله الاول لقوله تعالى،
لقول الله تعالى.
نعم. والثانية
وقال الله تعالى.
عندي أنا وقوله سبحانه. وقوله
صح،
على الأقل اجعلوها نص لأجل يكون الكلام منتظم، فلا يوقف فعلا على سبحانه.
وقوله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب.
الآية كان: لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. فهذه في المنافقين، فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدخلوه مع المسلمين. ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن إذا علمنا نفاق أيا كان، حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضا قال الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعا، غاية الامتناع، كما قال تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد. فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعا أو قدرا أو هما. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة. فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء، لأنه طلب ما لا يمكن شرعا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أباك أو أمك أو ابنك أو ابنتك، لا تستقبلنا. وهذا ليس عقوقا، هذا طاعة لله عز وجل. لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأقرب الناس إلى الله من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من الأم، ومع وجود هذا السبب المقتضي التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر لها، مع أم. ولا نعلم أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمه، بينما نفعت عمه. سبحان الله، ليش؟ لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من أبيه ولا أمه، فلذلك شفع في عمه، لكن لا شفاعة، لم تقبل على سبيل الإطلاق، وإنما خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا، فكأنه لم يخفف عنه. الذي خفف عنه وهو يرى أشد الناس عذاب، ما كان خفف عنه، وكان في رحراح من النار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان يغلي منهما دماغه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له. سبحان الله، لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر له. ليش؟ لأنها كافرة، ورضا الله قبل كل شيء، لا يمكن أن يستغفر لها، لكن وقف على قبرها اعتبارا، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله لأنها أمه. لكنه لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء، ما استغفر لها إطلاقا صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا كذلك لا يمكن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، فلو مات ابن لشخص هو أعز الأبناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي، فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كافر، وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأهوائنا، هذا هو المؤمن حقا. فلذلك قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، إبراهيم استغفر لأبيه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أجاب الله عنه في نفس الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والأنبياء أحق الناس بالوفاء بالوعد، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. اللهم اجعل رضاك مقدما على رضانا يا رب العالمين. هكذا المؤمن. أما يقول قال: ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه. هذه عبارة حاملة، كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما صلى عليه، عرفت؟ لكن عجب، قال: نرى ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة، ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند، أو لا تنطبق لأنه جاهل متبع. مسألة تحتاج إلى تحريف وتبيين وبيان. ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا؟ لكن إمام أحمد رحمه الله لورائه انظر كيف كان كلامه. قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي ويشهدهما من أحد، يعني كأنه يقول ولا أمن أمن. هو لورائه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضي لأنه يرى أنهما كافرة، ولكنه ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحد. وهذا من ورعه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل، بل الإمام أحمد بالثريا وهم بالثراء، لا يرون أن أحد يخالف أهواءه، أليس كذلك؟ يوجد الآن هنا ما بلغوا من العلم ولا ربع 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 ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرون أن أحد يخالفهم، بل من خالفهم فهو مبتدع ضال يحذر الناس عنه. الله المستعان. إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما عرفت. إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع، إذا قال هكذا على كل حال هذا ما للسيف، لأنه كذب الله ورسوله وأجماع المسلمين. لكن لا يمكن أن نقول إنه رسول الله، نقول إذا تنزلت عن الرسالة طيب هل أنت معصوم؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ ما يمكن أن يدعي هذا النفس. إذن أنت وش أنت والناس سواء، أنت مجتهد إما أن تصلي أو تفطر. ثم إني أقول وأكرر يا أخوة، إذا أحد اعترض على قول على رأي رأيته وأنت فهذا لا يضرك شيئا، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإثم الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء بإثم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإن كان الخطأ فيك منك كان الخطأ منك فاحمد الله أن الله يغفر للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنه، من يمنع الخطأ عنه. أما كون الإنسان إذا عرض وأحد طلب هذا مخطي، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يحكم ولا يعني في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت عنه، بدل ما يدفعني 100,000 مثلا إذا أحد رد علي يدفعني كم؟ 50,000 أو أقل. ما يضر أنا الآن بدل ما أبوه بإذن 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس لا رد عليه أحد أعوذ بالله انتقه، قال الله هات الحبر والقلم هات الأوراق، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذاك أيضا يرد عليه، ثم هكذا نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوشون. نعم ربما هذا المتبوع لا يرضى أن هؤلاء الأتباع يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويكون من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب بهذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينه، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع في شركة ما وقع من الناس اليوم بدأ كل واحد ينبري للقول أو لاتجاه معين أو منهج معين ثم يسعوا عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأسباب. ربما يتصارح الرؤوس، ولكن الكرآن وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن يعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين إلا من كان معه الحق يتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف. إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة. لكن هكذا أراد الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناصح أمين، لا يصلي على الجهل والرافض، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من أحب. ما يحشر الناس على رأيه، تقول أنا ما رأيت الصلاة على شهود جنازتهما لا تشهد. نعم
شيخ
انتهى الوقت.
شيخ أحسن الله إليك، العلمانيون الآن في الساحة يظهرون الإسلام وشيء من القول والكتابة وربما شهود أيضا بعض الصلوات، لكن المشهور عنهم ومستفيد ومتواتر كراهيتهم الإسلام والتنفير منه ومحاربته بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟
والله من علم نفاقه، من علم نفاقه لا يصلى عليه ولا يصلى معه، لأن المنافقين يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقارنهم رؤسائهم وقال أبدا أنا إنما سلكت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة، علمانية متطرفة إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك ليقرب لينتشر الشباب من هذه العلمانية ترضي فتح العلمانية الكافرة المشركة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشر من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربهم إلى الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا. وإذا كان يسلك الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا، لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول ابدا طريقنا هي الصحيح، وهل نعرف انه يريد ان ينكر الاديان، لكن يتوسل بقول الادب والأدب وما اشبه ذلك الى نبذ الدين، هذا شيء ثاني.
لكن الاستفاضه ما هي كافيه يا شيخ؟
نعم
الاستفاضه اذا تعذر العلم ما هي كافيه.
والله خشيت يا خالد، نحن قيل لنا الصوفيه وما الصوفيه، والصوفية فيهم ولا فيهم، فأين بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.